أين تذهب الروح عندما تفارق الجسد مباشرة؟ الروح البارة تذهب. واحد بيقول أين تذهب الروح عندما تفارق الجسد مباشرة؟ الروح البارة تذهب إلى الفردوس كما ذهب النص إلى الفردوس، والمسيح قال له ينطق الله في الفردوس. والروح الشريرة تذهب إلى الهاوية أو إلى الجحيم، والاثنين ينتظروا القيامة. واحد بيقول ما رأي حضرتكم فيما قاله أحد الآباء من على المنبر من أن الروح القدس حينما حل على السودة العذراء طهرها من الخطية تماما، بما في ذلك الخطية الجدية أيضا، وبرر ذلك باعتبار أن السيد المسيح أخذ منها جسده الطاهر، فلا بد إذن أنه مبرر. هو الروح القدس قدس مستودعها عشان المسيح نفسه لا يرث شيء من الخطية الأصلية. أما العذراء نفسها فقد قالت في تسبحتها: تبتهج روحي بالله مخلصي. إذا هي كانت محتاجة للخلاص من الخطية الجدية كأي طفل أو ابنة من أولاد آدم وحواء. واحد بيقول يحزنني كثيرا عدم تكوين علاقات اجتماعية مع الناس، وعندما أقرأ في كتب التعزية أعتبر هذه العلاقات في الأمور الأرضية الزائلة، فأستريح قليلا ولكني أعود مرة أخرى لحالة الحزن الشديد واليأس والغم. وربما الخطية عندما أفكر في حالتي التي أعتقد أنها صعبة التغيير، كيف لي أن أكره وأن لا أهتم بشيء من هذا، مع العلم أن الحزن لا يصيبني إلا عندما أرى حالة الناس التي أتمنى أن تكون حالتي مثلها. شوف يا ابني، العلاقات الاجتماعية ليست مجرد أمور تربط الإنسان بالعالم الأرضي الزائد، ده ربنا خلقها، ربنا خلق هذه العلاقات الاجتماعية. وهضرب لك شوية أمثلة. الكتاب بيقول فرحا مع الفارسين وبكاء مع الباكين، دي في رمية 12. والسيد المسيح اعتبر ان كل ما يقدم للناس اجتماعيا كأنه قدم لي هو، وقال مهما فعلتموه لأحد هؤلاء الأصاغر صديقة فعلتم. ولذلك اعتبر ان اللي بيطعم الجائع كأنه اطعمه هو، واللي بيسقى العطشان كأنه سقاه هو، ودي موجودة في متى 25. والسيد المسيح لما سأله الشاب الغني عن اعظم وصية الناموس، قال تحب الرب الهك من كل قلبك والثانية مثلها، تحب قريبك كنفسك. فانت لما تحب قريبك كنفسك يبقى لابد تفرح لفرحه، تحزن لحزنه، تزوره في مرضه، تهنيه في كل مناسبة تستحق التهنئة، تاخد وتكذب عن الناس، مش مجرد أمور زائلة. المسيح ما اعتبرهاش أمور زائلة. بدليل أن السيد المسيح نفسه كانت له علاقات اجتماعية. السيد المسيح نفسه كانت له علاقات اجتماعية، وكان بيزور الناس وبيقعد معاهم وبيدخل البيوت وبيتكلم، وكان بيجيبوا له الأطفال الصغيرين يحتضنهم ويطبطب عليهم ويباركهم، وكان يعني قلب يحب الكل ويجول يصنع خيرا مع كل الناس، يشفي كل مرض وكل ضعف ويعلم، وكان بياكل مع العشارين والفتاه وبيدخل بيدهم، لدرجة انتقدوه على كده. فليه انت تعتبر العلاقات الاجتماعية مجرد امور ارضية؟ ما انت يا حبيبي عايش في الارض برضه، وطول ما انت في الارض لازم تكون تحب الناس والناس تحبوك، كما ان العزلة تتعبك. يعني انت لما يكون في ليك علاقات اجتماعية العزلة تتعبك، لما بتاخد وتدي مع الناس بتنجد لك رضا في القلب وعاطفة في القلب، لكن انت لا تتصل بحد وبالتالي ما فيش حد يتصل بيك، ثم تتعب روحك. ولو بطلت تزور الناس بالتالي الناس مش هيزوروك. طب ودي كويسه ليك؟ تكون قاعد سردان كده. حتى الرهبان بيحبوا الاخرين وبيكرموا الضيوف ويقابلوا الناس بالبساطه. أما أرسنس الكبير، القديس أرسنس الكبير كان رجل متوحد، ومع ذلك كان بسوسا لما حد يقعد معاه يكلمه بس ونص. يعني الكتاب بيمنع الخلطة الرديئة مش بيمنع كل خلطة. بيقول طوبى للإنسان الذي لم يسلك في مشورة الأسرار وفي طريق الفطاح لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجد، لأن الخلطة الرديئة بيبتعد عنها. لكن ما قالش إن الإنسان لا يختلط بأحد على الإطلاق، دي تتعبك تتعبك. فياريت برضه يكون ليك العلاقات الاجتماعية الطيبة، ويكون ليك الوجه المبتسم البسيط، ويكون ليك الكلمة الطيبة اللي تقولها لكل حد، ويكون ليك المساعدات الاجتماعية اللي تقدمها للناس. لأن الكتاب المقدس بيقول الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي افتقاد اليتامى والأرامل في الذهن وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العقل. فاعتبر النبي شيء مهم في الديانة. كذلك لو أنت قعدت في عزلة مش هيكون لك خدمة، هتخدم ازاي وأنت مأكد على روحك؟ هتخدم ازاي ويبقى فقدت بركة الخدمة؟ تبص تلاقي شوية شياطين يتعبوك، هقول لك عليهم عشان تعرفهم لما يجوا. أول شيطان يجيلك في عزلتك شيطان إدانة الآخرين، يقول لك تقعد مع الناس كلهم ناس مهتمين وغربيين وعالميين. وبعدين شيطان إدانة الآخرين لما يمسك السكة ياخد معاه شيطان الكبرياء ويقول له ممسك تاني. هيقول لك هما الاثنين، فأنت بتدين الآخرين وتكبر في عيني نفسك وتقول أقعد مع الناس مش أشكرك يا رب إن الناس مثل سائر الناس الظالمين الخاطفين الزنا إلى آخره. غير شيطان إدانة الآخرين وشيطان الكبرياء جايز يجي لك شيطان الملل والضجر. ضغط عليك شيطان الايه؟ الملل والضجر. وبالتالي جايز يحاربك شيطان الافكار الصغيرة، لان انت قاعد مش مشغول فيقول لك ابي اسميك. وبعد كده دايما في وقت من الاوقات يجي لك شيطان الكآبة يتابك. كثير من الناس اللي معتزلين لوحدهم يجي لهم شيطان الكآبة، كل اي تعبان ما فيش اي تعزيز ياخدها من غيره هيتعبه شيطان الكآبة. ولازم تعرف ان الناس اللي قعدوا لوحدهم في حياة الوحدة قعدوا في الوحدة حبا صلاه وتفرغا للصلاة، وليس انهم زهقانين من الناس او مش قادرين يتعاملوا مع الناس. ومن ذلك هناك فرق بين الوحدة والانطواء. انا خايف برضه يقول لك شيطان الانطواء. كويس انك انت قاعد معنا في الاجتماع. ده برضو آدم لازم بتأثر المحبة أقول لهم كلمة طيبة اعمل خير. إذا أنت لو حبيت تعمل خير تعمل خير مع مين؟ ما لازم تكون مع الناس. افرض أنت تعبت مين هيقعد يريحك وأنت بعيد؟ بطل الشغلانة دي وربنا يكون معاك ويساعدك على انك تحيا حياة اجتماعية كويسة. نكتفي بالاسئلة دي. الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. احنا النهاردة الاربعاء اللي قبل البكة الاربعاء الجاي هيكون دخلت البكة اسبوع الالام كل سنة وانتم طيبين. طبعا مفيش اجتماع. والاربع اللي بعدوه بعد السنه الاثنين هيكون اجازه برضو. ونتقابل ان شاء الله الاربع اللي بعد كده. دون جهه المواعيد. واحد بيقول لماذا لا نقرا الانجيل الخاص بالتجربه في بدايه الصوم؟ لماذا نقرا انجيل احد التجربه في بدايه الصوم؟ بينما التجربه كانت بعد ان صام السيد المسيح له المجد 40 يوما او في نهايه الصوم وليس في بدايته. الحقيقه ان ال 40 يوم اللي قضاهم المسيح على الجبل كانوا كلهم تجارب. وزي ما بيقول انجيل معلمنا مرقس بيقول ان قضى 40 يوما على الجبل يجرب من الشيطان. بس في اخر الاربعين الثلاث تجارب اللي انتم تعرفوهم تجربة الخب وتجربة جناح الهيكل وتجربة الملك. لكن الاربعين كلهم كانوا تجارب. عشان كده في ناس من الرهبان القدام يقولوا الصيام الكبير ده بتاع تجارب. واحد بيقول رجاء محبة وأرجوك وأتوسل إليك بمحاولة التنبيه على وجود ممرات في القاعة، ممرات يعني بين الصفوف، حفاظا على النظام وخصوصا في الظروف الطارئة زي الدوخة أو أي سبب طبي وسهولة الحركة وعدم تكسير الكراسي عند الخروج. ونتمنى تعود النظام. ياريت. لو امكن الموجودين يلاحظوا ما يقعدوش في الممرات يبقى كويس. واحده بتقول انها خضه واحد ومريض بالسكر ومرض وراثي وخايفه. من رايي يعرض الامر على طبيب والطبيب يقدر يدي رايه اذا كانت الحاجات دي ليها مضار وايه نوع مضارها وهل يمكن احتمالها ولا لا. واحد بيقول لي الكاهن الوحيد عندنا في كنيستنا مريض ولا نستطيع الاعتراف وهو لا يسمح لنا بالاعتراف عند كاهن اخر. الله يحللكم اعترفوا عند اي كاهن. مش من حق الكاهن ابدا يمنع الناس. مش من حق يربطهم بيه وهو مش قادر. الاعتراف وسيلة روحية لمنفعة الإنسان وليس قيدا يقيد به لمنعه من الحركة. وبرضه جواب ثاني من النوع كاهن كنيستنا الوحيد وقته ضيق جدا ومشغول دايما ولا أجد فرصة للاعتراف حتى بعد تحديد ميعاد معه يعتذر لضيق الوقت. وأصبحت أنا خادم لا أعترف منذ أكثر من شهرين وهو للأسف لا يريد أن يعطيني حلا بأن أعترف عند كاهن آخر. مثل الحق والله حلك روح أعترف عند اللي أعجبك. لما إنسان يعطي نفسه سلطان أكثر مما تعطيه القوانين الكنسية يبقى بيتعب غيره. يبقى بيتعب غيره. من حق الكاهن يقول له واحد قالت تحل انك تسدني الا لو شعر انه بيلعب وفي خطورة روحية عليه. لو كان مجرد في خطورة روحية على المعترف، لكن الكاهن اللي مجرد الاعتراف عليه وارتباطه به وما عندوش وقت هو فيه الخطورة، يبقى الموقف يختلف. واحد يقول ارجو ان تحدثنا عن البساطة في المسيح، يعني بكل بساطة نحددها لمعاد اخر. ده موضوع طويل. واحد يسأل عن غسل الميت، دي عادة سبعية لكن مش حاجة دينية ومش عقيدة، يعني مش عقيدة ان لازم الميت يغسلوه، لكن دي عادة اجتماعية عشان نروح نضيف بجسد. الجسد بيتحلل سواء غسلوه ما غسلوهوش، انتوا عارفين بينتهي على ايه. زي ما بقول دي عادة اجتماعية مش عقيدة دينية. واحد بيقول هل تعليق الايقونات في غرفة النوم حرام ام حلال؟ لا مش حرام. هو كل ما في الحكاية الايقونات اللي مدهونة بالميرون من اجل كرامة الميرون ما تكونش في اوضة النوم، لان بتقابل بكل تقليد يعني. لكن اذا كان اي صورة دينية ممكن توجد في اي مكان، هو بس الصور المدهونة بالميرون. واعتقد ما فيش ولا واحد في بيته صورة مدسمة بالميرون، مش ممكن، لان لو دسمت صورة بالميرون في البيت يبقى مفروض ان الاوضة دي تخصص للعبادة، يعني ما يكونش ليها استعمال اخر غير انها مخصصة للعبادة. واحد بيقول انا في اول الطريق الروحي وكلما صعدت درجة وقعت مرة أخرى، أعمل في إحدى الشركات وكل زملائي يحبون التهريج والكلام الذي لا يليق، إن لم أدخل معهم في الحديث صار دم الثقيل، يقولوا عليه دم الثقيل، وإن اشتركت ضميري أن يبني ولا أصلي في مساء اليوم فماذا افعل معهم؟ وبيقول انه بيعرف كتب الرهبانة وفي قبيلة السكوت الى اخر. لا تشتركش معاهم في التهريج، لكن خليك لطيف معاهم في باقي المعاملات، يعني مش في كل حاجة تكون مكتم ومبوز ومكسر، سواء في نكت او ما فيش نكت، انما خليك في معاملاتك معاهم لطيف وخدوم ومبتسم وبتوس، بس ساعة التهريج تخليك في حالك. ثم نستعلاء دم الثقيل، لان شايفين ان في غير ظروف التهريج بتبقى لطيف معاهم وبتوس وخدوم. واحد بيقول نرجو محاضرة عن الآية التي تقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى. تلاقوا كلام كتير عن الموضوع ده في كتاب الوصايا العشر، في الوصية بتاعت لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، موجود في كلام كتير عن الموضوع ده ممكن تقراه. برضه عايزين أضاف على الجنازة أحاول. للأسف الشديد وأنا أسقف كانوا بيدعوني لكثير جدا من الجنازات، وكنت بألقي محاضرات وغالبيتها كانت يعني محاضرات غير متكررة إطلاقا، يعني كل محاضرة غير الثانية. بس ما سجلوش اضافه جنازه. وما قدرتش اني اخترع جنازه واقعد اتكلم فيها. طبعا في كل جنازه الانسان بمشاعره ومجاملته والجو الموجود في الكنيسه وعواطف الناس كانت بتكلم. طبعا الكلام خارج من قلبه غير ان واحد يقعد في قبره يقدر ويتصور انه قصاده ميت ويقعد يقول. واحده بتقول ليا ابن عمره سنه واحده وليه صداع زايد في اليد اليمنى واريد اني اعمل له عمليه جراحيه لازاله ذلك الاصبع. ما راي سيادتكم في ذلك وما راي الدين المسيحي؟ مفيش مانع تشيلوا له الصداع وما فيش حاجه ضد الدين، لان ربنا عارف انه بيخلق الانسان بخمس تواضع. يبقى الزياده دي حاجه شاذه بالنسبه للصوره الالهيه اللي ارادها ربنا للانسان. وما فيش مانع ان الصباع ده تحتفظ بيه وتصلى عليه صلاه الموت واجه. بس يبقى حاجه لان الانسان اللي بيشيل الزائده الجوديه مش يشيل الزائده الاسبوعيه، يعني مش مرض بسيطه. واحد بيقول انا محصل في هيئه النقل العام وبشوف الحرامج ينزل في الاتوبيس وما اقدرش اتكلم، احسن يضربني بمطوه ويجري ولو سكت ضميري بيسعدني. انت تخبرهم في الشركه من غير ما تتكلم قصاد الحرام وهم يبعثوا واحد يراقب اللي بيحصل في الاتوبيس. ما دام ضميرك تعبك يبقى بلغ وهم يتصرفوا بالطريقه اللي يشوفوها. لان ساعات يبعثوا واحد من المباحث يرقب الاتوبيس ويمسك الشخص اثناء ارتكاب الجريمه يبقى ماسك ومتلبس. واحد بعت له بيقول لي في واحد في منطقه المرج وعزبه النخل بيجمع فلوس ويقول انه مرسل من الكاتدرائيه ومن قداستكم، لا بعتنا ولا حاجه. يعني جاي ياخد منكم فلوس اقبضوا عليه وقولوا له تعالى نوديك هناك في البطرخانه ونشوف هم قالوا ولا لا. ويفوت على المحلات التجاريه وياخد منها اشياء كثيره ويقول برضه مبعوث من قداستكم، ما بعتناش حد ابدا. اي ناس واحد بيروح لك اي انسان في الجنوب يطلب منك تبرع، قل له هل عندك جواب مكتوب ومختوم بختم رسمي ولا لا؟ لكن عموما البطريركيه لا ترسل اطلاقا لاي كنيسه تطلب منها شيء اطلاقا. تختلف لانها لو عايزه مثلا اسمها تبعت جواب رسمي للكنيسه ويبعتوا لها من امين الصندوق وخلص ومتحوجة انها تلم من الناس. فالشخص ده هو انسان مش مظبوط، امسكوه وقولوا له ان ده البطرخانة بعتتك ولا حاجة، لو قال بعتتني قول له طيب ايدك على ايدي وادي الجمل وادي الجمل. مظبوط الكلام ده؟ مش اي واحد يجي يقول لكم انا مبعوث اخد تبرعات تدوله تبرعات. هو كاتب الاسم والحاجات دي انا مختصص بيها. واعتقد لو سمع ان انا قلت هيبتدي يحترم. انسان بعت لي عن الفن القبطي وبيقول يعني ما رأي قصتكم في محاولة تصوير بعض الآيات والأحداث من الكتاب المقدس والتعبير عنها عن طريق الرسم على لوحات لم ترسم قبلا بالطبع بعد تأملات عميقة ودراسة متأنية؟ مفيش مانع ورينا عينة من الحاجات دي واحنا نشوف. وما الفرق بين اللوحة الدينية والأيقونة القبطية؟ الأيقونة هي صورة مجسمة لأحداث ممكن تحتفل بها الكنيسة طقسيا غير أي لوحة عادية، ولذلك في الكنائس يضعوا الأيقونات التي تمثل أعيادا سيدية أو التي تمثل شخصيات كنسية أو قديسين معترف بهم في الكنيسة أو ما شابه ذلك. قد أورينا المشروع بتاعك واحنا نشوف من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. واحد بيقول مشكلتي إن نفسي أسلم عليك والناس بتقول لي مستحيل. لا مش مستحيل. أنا زمان كنت في آخر الاجتماع بقف في الحجاج وأسلم على كل الشعب، لكن كانت بتاخد مني ساعة ونص ولا ساعتين حاجة صعبة. فأنت إذا أردت تسلم بلاش تيجي في الزحمة وتقول عايز أسلم. تعال في يوم ثاني من الأيام وتلاقي الجو هادي ورايق، وكتير أوي أنا بخرج من المقر وبسلم على الناس برضه. أو اكتب لي عنوانك وأنا بعت لك السلام. واحد عمل حادث بالسيارة واتسجن شوية وبعدين خرج لقى نفسه عليه غرامة وفلوس، جمع شوية وما جمعش الباقي، يبقى يفوت على مكتب الخدمة الاجتماعية عندنا لأن ما نقدرش في الزحمة اللي احنا فيها دي نقول له على المساعدة المالية. في عندنا مكتب خدمة اجتماعية هنا وبيصرف عليه بعض الآباء وبيفحصوا كل حالة وإذا كان في مساعدة يدوه. واحد بيقول كنت أقدم نذوري في شكل عيني، عيني يعني أقدم حاجات يعني مثل الذبايح وخلافه، والآن أقدم النذور في شكل نقدي يعني فلوس، فهل يصح أن أقدم النذور في شكل عيني أو نقدي للأديرة أو خلافه؟ لا أقدر أقول لصاحبة السؤال زي من في ندرتي نفسك، إذا ندرتي حاجة عينية نفسي عيني، إن ندرتي حاجة نقدية نفسي نقدي، زي ما بيخرج من فمك. أما إذا كانت عطايا مش مجرد نذور فدي حاجة تانية، النذور زي ما خرج من فمك، لكن العطايا من رأيي لو كان عطايا اسألوا الدير محتاج لإيه أو الكنيسة محتاجة لإيه، لأن ساعات ناس يقولوا ينذر الستر للكنيسة. أنا مرة إحدى الكنائس فتحت المخزن عندها 120 ستر، مش عارفة تقدم فيه، وكل واحد يقول لك بستر بستر بستر، يمكن الكنيسة محتاجة لحاجة ثانية مش للستر. فأنت إن كان عايز تقدم نذر عيني للكنيسة اسأل الكنيسة أنتوا محتاجين لإيه؟ أنا عايز أقدم عطية في حدود المبلغ الفلاني بطريقة عينية، تحتاجوا لإيه؟ جايز يقولوا لك هات لنا ميكروفون، مش ضروري يقول لك هات لنا ست، يكونوا محتاجين لدي أكل، جايز يقولوا عايزين سماعات تتحط، جايز يقولوا عايزين مراوح، مش ضروري كل واحد يقول أنا أنزل ست أنزل ست أنزل ست، اللي تحتاج له الكنيسة هو اللي يكون موجود. والكنيسة تختلف من واحدة لثانية. واحد بيقول أعيش في منزل مع عمي، عايش في بيت عمي يعني، مع عمي وامرأة عمي، وأنا وبنت عمي على ارتباط ببعض، ارتباط شديد، ومن عادات وتقاليد الصعيد ممنوع التحدث معها وممنوع الخروج، ولكن من محبتنا لبعض فكرت اخرج معاها بدون ما حد يعرف، وخروجنا يوم الاجتماع فقط، وليس في أي مكان آخر. وأرجوك أعطيني أتعرف حلم ولا حلم مش متكلمها. وهذا مرفق للسؤال الأخير للاجتماع الماضي، فما هو الحل وهل هذا خطأ مني ومنها؟ إن كنت أبني بتحب بنت عمك أطلبها من إيد عمك، قل لي عمي أنا عايز أتجوز بنتك، وتبقى الحكاية ماشية بطريقة كويسة. لكن تعلم بنت عمك إنها تخرج بدون إذن أبوها وتخرج في الخطة وتمشي مع واحد وبحب الاجتماع، بصراحة دي لخبطة، بصراحة دي لخبطة. ولو صرت عمك صدفة راح الاجتماع وشافك قدامك قلمين انت وبنت وطردك من روحك، يبقى حكايتك ايه؟ ما تنسيش في حاجة ضميرك يبكتك عليها، ما تنسيش في حاجة ضميرك يبكتك عليها. والحاجات اللي في السر دي كون انها في السر معناها انك انت خايف تنكشف، وخايف تنكشف لان ضميرك تعبك. اما الخايف ليه؟ الحاجة العالم الواحد يعملها طويلا كله. كمان لما الناس يشوفوك ماشي مع بنت عمك يقولوا ايه؟ افرض ما حصلش اسمه وما اتجوزتهاش وضيعتها كمان وضيعت سمعتها، الناس يقولوا ناخدها ازاي اللي كانت ماشيه مع واحد تاني؟ لا يا ابني، بتحب بنت عمك مفيش مانع، روح لعمك وقول له انا عايز اتجوز بنتك. قلت كده بصراحه، اذا ما كنتش تقدر على الزواج دلوقتي اخطبها، اذا كنت لسه صغير يبقى اجل الحكايه دي لما تكبر، بكره تكبر وتعقل. لكن اذا كنت كبير وعاقل اخطبها. شوفوا، عايز اقول لكم حاجه، احنا يهمنا جدا سمعة البنات. الولد ساعات يمشي زي ما يمشي، ولما يجي يتجوز يقول اه راجل او سيال، طبعا لما تفعل كده لكن يعني سكته مفتحة. لكن سمعة البنت، سمعة البنت دي زي الازازة، اذا اتسرقت ما تقدرش ترجعها لحالتها الاولى مهما كان. طلع عليها كلام يفضل الكلام ماشي وراها حتى لو كان الحاجات دي هي صغيرة. سمعة البنت صعبة جدا. فإذا كنت أنت بتحب بنت عمك حافظ على سمعتها. المحبة الحقيقية مش تضيع سمعتها علشان ترضي رغبتك. حافظ على سمعتها دي بنت عمك، وبنت عمك كأنها أختك. حافظ على سمعتها. وما تعلمهاش إنها تخرج في القصر. ما تعلمهاش انها تخرج في الخطة، والا يبقى بتفتح لها طريق الخطية وانت بتعلمها الخطية. سؤال قديم قلناه من زمان بس صاحبه يعني لسه جديد، بيقول هل يحل لنا في الصيام الاكل المطبوخ بسمن هولندي او سمن نباتي؟ سؤال قديم. اللي اقدر اقوله لك، اذا كان هذه السمنة عبارة عن زيوت مهدرجة فقط تبقى مجرد زيت، لكن اذا كان مضاف عليها صحون حيوانية يبقى خلاص بقى كتاب. فانت تقدر تقرا بالظبط الكتاب اللي مكتوب عليها، او تسأل الشركة دي مجرد زيوت مهدرجة ولا مضاف عليها صحون حيوانية. وعموما الزيت الطبيعي احسن، ومش مسألة انك تدور على اكل يرضي شهوتك، مسألة انك انت تدور على روحياتك في الصيام. واحد بيقول لي ماذا الايطاليين حللوا الصلاة، وإن في الإنجيل ليس فيه صلاة إلا لثلاثة أسباب فقط أقرها سيادتكم. لا يا ابني أنا ما أقررتش ثلاث أسباب، أنت هتطلع علي إسعاف. إحنا
احنا لا نوافق الا على تعليم الكتاب المقدس. تعليم الكتاب المقدس يقول لا طلاق الا لعلة الزنا، ودي موجودة في اربع مواضع في الانجيل، اقولها لكم تحفظوها. في متى 5:32 في العز على الجبل، وفي متى 19:9 في حديث المسيح مع الكتب والفريسيين، وفي مرقس 10:11 نفس هذا الحديث، وفي مرقس 16:18 لا طلاق الا لعلة الزنا. ممكن نضيف اليها سبب اخر موجود في الكتاب برضه، اذا الانسان غير دينه. اذا الانسان ايه غير دينه، على اعتبار ان اذا غسل انقطع من صدره ما يبقاش له علاقه بباقي الاغصان، ودي موجوده في كورنثوس الاولى 7:15، ليس الاخ او الاخت مستعبدا في مثل هذه الحاله، ان اراد ان يفارق فليفارق. لكن ما فيش ثلاث اسباب ولا حاجه، هو الزنا واذا ترك الدين بس. اما اذا كان في ايطاليين ولا غير ايطاليين بيحللوا الطلاق، فده يسمى طلاق مدني مش طلاق كنسي، لان ايطاليا طبعا كاثوليكيه والكاثوليك ما عندهمش طلاق خاص. فاذا وجد ناس بيطلقوا يبقى طلاق مدني، يعني طلاق محاكم مش طلاق كتاب مقدس. والطلاق المدني في ايطاليا في اوروبا في امريكا ممكن لاي سبب، يعني لو اختلفوا ممكن يتطلقوا، يعني ما عندهمش تمسك بالكتاب المقدس، وده الكنيسه لا تعتد به. يعني حتى ان وجد في ايطاليا طلاق من هذا النوع فالكنيسه الكاثوليكيه في ايطاليا لا توافق عليه. واحد خايف على العالم بيقول، قال احد العلماء ان طبقه الاوزون قد ثقبت، وان هذا الثقب يسجل ارتفاع وسوف يبرق العالم بالطوفان حيث تزداد ارتفاع المياه عن اليابس. والكتاب بيقول ان بعد كل كموه ربنا قال مش هيبرق بالطوفان. اطمئن مش هيحصل حاجه زي دي، جايز العالم ينتهي قبل ما الاوزون ينتهي. يأذن بهذا الانتهاء. سؤال، كيف جعل السيد المسيح المرأة السامرية تعترف بخطيئتها؟ باللطف والمحبة والكلمة الطيبة، وإنه ما جرحهاش وما كسفهاش وما أخجلهاش، وإنما بتسيء باللطف كده لغاية لما حضر وخليها تعترف. بكلمها عن الماء الحي، وكلمها عن السجود بالروح والحق، يعني لم يحتقرها ولم يتعبها لغايه لما هي قالت له يا سيد ارى انك نبي. كلمها بلطف واستدركها شويه بشويه بدون ما يخجلها، لان في اباء اعتراف بيخوفها، والواحد يقعد بسطهم مرعوش او مرعوش و ايه وبعدين وعملت ايه وكده كلمت ابني. لا 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 لا، يعني الاباء عايزين ياخدوا الاعترافات، مفروض ياخدوا الاعترافات بلطف بلطف وبهدوء وبدون ما يجرح حد. سؤال، ما هو فعل الروح القدس في الميلاد الثاني؟ اذا كان الميلاد الثاني ميلادنا نحن من الماء والروح في المعمودية، فيبقى مفعول الروح القدس اولا بيقدس مياه المعمودية، وثانيا بيمنحنا الولادة الجديدة ويمنحنا عضوية الكنيسة ويمنحنا التبرير وغفران الخطايا ويمنحنا الصورة الإلهية اللي خلقنا عليها يرجعنا لها ثاني لكي نكون مشابهين لصورة المسيح. ولذلك بنعتبر ان احنا بنولد من الروح. المسيح بيقول المولود من الروح روح هو. مش مولودين من الماء فقط، من الماء والروح. واحد بيقول هل ابونا ابراهيم تزوج سيدة تبع قدسورة قبل السيدة سارة والسيدة هاجر؟ لا، بعدوهم بعدوهم. ابونا ابراهيم اب الاباء تزوج سارة اولا، ولما لم تنجب له تزوج هاجر، وبعدين تزوج قدسورة. دي تلاقيها في سفر التكوين اصحاح 25 آية 1 من اول الاصحاح. وجابت له جمهرة من البنين ادهم ميراث مروحة، لكن الكتاب قال له بإسحاق يدعى لك نفسه. واحد بيقول كيف يمكن للإنسان المسيحي أن نعطي رأيه أو قراره في موضوع يسبب ضرر لحد ثاني، يعني لئلا يشعر بعد ذلك بتأنيب ضمير؟ هو المفروض ان احنا نشهد للحق اكثر مما نشهد للناس، يعني لا تكذب من اجل مجاملة الناس. اذا اضطررت للشهادة، يعني ممكن انك انت تصمت ولا تقول شيئا، لكن اذا اضطررت للشهادة تقول الحق وما يهمك تسبب ضرر لغيرك او لا. لان جايز عشان تنقذ واحد توقع واحد ثاني. فانت اذا طلبت الاجتهادة وكان لابد ان تشهد تقول الحق، وضميرك لا يوبخك اذا قلت الحق. بل في آية لطيفة جدا بتقول مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة للرب. اللي يبرئ المذنب واللي يذنب البريء، فانت تقول الحق وضميرك ما يربطش، لان قول الحق ما يجعلش الانسان يتوبخ من ضميره.